عاش الإمام الخميني 45 عاما في مدينة قم العاصمة الدينية لإيران، وتحديدا في المدرسة الفيضية كبرى المدارس الدينية في البلاد. جاءها طالبا قطن السكن الداخلي، وهناك طوى مراحل الدراسة سريعا ليصبح واحدا من أساتذة الفيضية. عاصر روح الله ملك إيران الجديد رضا بهلوي الذي حاول تكرار تجربة تركية في إيران، وسعى جاهدا إلى علمنة المجتمع الإيراني، وقام بالتضييق على المدرسة الدينية القمية باعتبارها المعارض الأبرز والأقوى للحكم الملكي. وبعد منعه الحجاب وتعطيله مراسم العزاء في عاشوراء وخطبة صلاة الجمعة، إضافة إلى منعه تدريس المسائل الدينية والقرآن، بدأ علماء الدين يتعرضون للضرب في الشوارع بسبب ارتدائهم للجلباب والعمامة التي أصبحت ممنوعة بأمر من رضا شاه الذي فرض الخدمة العسكرية على طلبة العلوم الدينية.
المدرسة الفيضية التي كانت تضم مئات الطلاب يفرون جميعهم نهارا إلى الحدائق والبساتين ويعودون مساء. لماذا؟ لأنهم يخشون أن يقعوا فريسة للشرطة والحرس فيهينوهم ويعرضوهم للأذى والسجن. وحتى علماء طهران كانوا يأخذونهم إلى مراكز الشرطة ويهينونهم ويمزقون ملابسهم وعمائمهم حتى لا يستطيع الخروج من هناك.
كانت دروس الفقه والأصول هي أكثر المواد التي تدرس في الحوزات الدينية، إلا أن الإمام الخميني أبدى اهتماما بإعطاء تلاميذه دروس الأخلاق وتهذيب النفس بشكل خاص كرد فعل على محاولات الشاه علمنة المجتمع. ولقد حظيت هذه الدروس بشعبية واسعة بين طلبة العلوم الدينية.
عندما انتسبت إلى الحوزة العلمية في قم كان الإمام حينها يقوم بإعطاء الدروس الأخلاقية في المدرسة الفيضية أيام الخميس من كل أسبوع، وكانت بداية دروس الإمام الأخلاقية في فترة حكم رضا شاه الذي كان قد منع اعتلاء المنابر، وكان الإمام يبين أحكام الإسلام وإرشاداته للشعب في المدرسة الفيضية. وقد استمر هذا الدرس بعد انتسابي للحوزة العلمية في قم لعدة سنوات أخرى، ومن بعدها تم تعليقه.
كنت أشعر عندما كنت أستمع منه إلى شرح المسائل الأخلاقية والتربوية ومسائل تزكية النفس وكأني محمي بجدار متين. لا يرى الإنسان من خلفه إلا الله ولا يفكر بشيء غيره. يصبح الإنسان بعيدا كل البعد عن الذنب والمعصية بحيث أنه لم يكن يقترب منها بتاتا، وكانت دروسه تترك فينا الأثر لأسبوع كامل إلى حين يأتي موعد الحلقة الأخرى منها في الأسبوع القادم.
إن علاقة الإمام الخميني قدس سره بطلابه مضرب للأمثال يمكن النظر إليها من جهات مختلفة، فالإمام كان معلمهم الأخلاقي، ويقول تلميذه الشهيد المطهر: عندما كان الإمام يقوم بتعليمنا لساعة واحدة كان يترك أثره الأخلاقي علينا حتى أسابيع عدة.
ارتفعت شعبية الإمام الخميني بين صفوف الطلبة الذين حضروا دروسه بأعداد غفيرة وصلت إلى زهاء 1000 طالب في المحاضرة الواحدة.
نكتي بعد إمام بدليل تواضع.
كان الإمام قدس سره يتابع أحوال الطلبة ويسأل عن أوضاعهم، حتى ولو مرض أحد من أهل بيتهم أو مرض أحد طلبته كان يقوم بإرسال طبيب له، وإذا علم بوفاة والد أحدهم كان يقوم بالذهاب إلى منزلهم ويقول لهم: إن كان عندكم من حاجة فأعلموني بها، وكان عادلا في هذه المعاملة بين سائر طلبته. كان الإمام يقول لطلبته: هل نحن في مجلس عزاء؟ عليكم أن تثيروا الإشكاليات، يجب أن تعترضوا. يشجعهم ويقول لهم: إن البحث الذي لا تطرح فيه الإشكاليات على الأستاذ ليس بمجلس بحث وإنما مجلس عزاء. ويقول لهم معترضا: هل قرأت لكم مجلس عزاء لتستمعوا إلي فقط؟ إذا كنتم تطلبون الأجر والثواب فاذهبوا إلى مكان آخر.
حرص الإمام الخميني إضافة إلى نشاطه في التدريس على معرفة آخر المستجدات السياسية من حوله والاجتماع مع ثوار زمانه من إيران وخارجها والاطلاع على ظروف ثوراتهم وما تواجهه من عقبات.
مرحوم شرف الدين شما،
لقد التقى الإمام بالمرحوم السيد شرف الدين عندما أتى إلى إيران في أوائل القرن الماضي بعد مناهضته لفرنسا، حيث أتى إلى قم وارتقى المنبر بحضور العلماء ومن بينهم الإمام الخميني. ولقد التقاه الإمام كونه أحد الشخصيات المجاهدة في لبنان، وكذلك التقى بالمرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء داعية الوحدة الإسلامية وأحد المهتمين بالقضية الفلسطينية. عندما اعترض علماء النجف كآية الله الأصفهاني وآية الله النائيني ومجموعة من مراجع التقليد في النجف على احتلال العراق وتنصيبهم الملك فيصل وعلى الانتخابات التي كان الإنجليز يريدون إجراءها هناك، لم يلتفت الإنجليز باعتراضهم وقاموا بنفيهم جميعا إلى مدينة قم. وكان الإمام الخميني من الذين ذهبوا لاستقبالهم واطلع منهم على أحداث ثورة العراق وأبناء الثورة هناك. تلك الحوادث تركت أثرها على شخصية الإمام، هذا بالإضافة إلى الاستعداد الذاتي لتلك الشخصية.
انصبت جهود الإمام الخميني في تلك الفترة على تعزيز حضور علماء الدين في الشارع الإيراني في ظل القمع الذي كانت تتعرض له المدرسة الدينية في عهد شاه إيران رضا بهلوي.
إن مجموعة الظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع الإيراني في تلك الفترة لم تكن تستوعب أن تأخذ الثورة الكبرى شكلها بقيادة علماء الدين، وكان جهد الإمام في تلك الفترة منصبا على تقوية مركز ومكانة الدين في المجتمع الإيراني، حيث سعت حكومة رضا خان بهلوي إلى حصر النفوذ التأثيري للدين ولعلمائه عبر محو أساس الإسلام والثقافة الدينية في المجتمع.
خطبهاي شما همونطور كدر صدر الإسلام خطبهاي جنب السياسي داشته است، نماز جمعه اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهای انسان میبیند که در نماز جمعه ابدا مربوط به چیزهایی که ملتها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست. از مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما.
اندلعت الحرب العالمية الثانية وأيد الشاه رضا بهلوي ألمانيا النازية التي خسرت الحرب، في حين تلقى الجيش الإيراني هزيمة قاسية أمام جيوش الحلفاء التي اجتاحت إيران من الشمال والجنوب. سقطت طهران في العام 1941، واتخذت بريطانيا قرار عزل رضا شاه عن عرش إيران ونفيه إلى إحدى الجزر الإيطالية وتعيين ابنه محمد رضا ملكا. وبعد 4 أشهر فقط قام الملك الجديد باستقبال زعماء الخلفاء ستالين، تشرشل وروزفلت الذين قدموا إلى إيران وعقدوا اجتماعا في مقر سفارة الاتحاد السوفيتي في طهران.
شما ملاحظه وضع این 50 سال یه قدر بیشتر رو بکنید که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند که رضا خان را انتخاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز و بعد از اون هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح اونها.
امام امر بالمعروف میکرده، نهی از منکر.
كان الامام يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجيب على الشبهات التي تعرض عليه ويكتب كتاب كشف الاسرار ويواجه رضا خان باحاديثه، لكنه لم يكن بعنوان القائد للثورة التي تنطلق وتجمع الشعب خلفها وتدفعه الى التحرك.
في تلك الفترة الحساسة من تاريخ ايران أصدر روح الله أول مؤلفاته السياسية كشف الأسرار، أول كتاب من نوعه في إيران طبع ووزع بشكل سري وتضمن انتقادات لاذعة موجهة للملك.
في هذا الكتاب قال إن السلطة مناهضة للإسلام وإن وظيفة العلماء أن يتحركوا وينهضوا ويجاهدوا، وفي هذا الكتاب قال إن الدين لا ينفصل عن السياسة وإن الدين والسياسة توأمان، وإن من يرى فصل الدين عن السياسة لا هو بالذي عرف السياسة ولا هو بالذي استفاد من الدين.
طرح الإمام الخميني في كتابه نظرية حاكمية علماء الدين المعروفة بولاية الفقيه، كما دعا علماء الدين إلى تحمل مسؤولياتهم الشرعية التي يفرضها عليهم الدين والمجتمع.
فإمام انتزك
إن أول ما قام به الإمام في حركته أنه كسر مقولة فصل الدين عن السياسة وأعلن للشعب والمسلمين أن هذا مفهوم غربي بثه الأجانب. أذكر جيدا كيف كان المجتمع الإيراني يعزل عالم الدين ويبتعد عنه حين يمارس عملا سياسيا نتيجة للإعلام الذي كان يعمل باتجاه فصل الدين عن السياسة، وأن الدين لرجال الدين وأن السياسة للحكام والأمراء.
این اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردند، سرش را بریدند، اون چیزی که اصل مطلب را ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش را دست ما دادند، همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم سر اسلام را، ما نمیشناسیم. ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود، اون بود که با یک جمعیت کم دو تا امپراتوری را از بین برد، اون مجد اسلام بود.
شهدت إيران في خمسينيات القرن المنصرم رواجا للأفكار الشيوعية، وبدأت تنشط داخل الشارع الإيراني الخلايا الشيوعية وأبرزها حزب تودة الحزب الشيوعي الإيراني إلى جانب الأحزاب ذات الصبغة القومية تحت مسمى الحركات الوطنية. تحرك الوسط الديني الإيراني لمواجهة المد الشيوعي، وأطلق الإمام الخميني ثورة فكرية داخل الحوزة بإدخاله مواد الفلسفة والمنطق إلى متون الدراسة الحوزوية بهدف رد ما يثيره الماركسيون من القضايا الفلسفية.
كان الإمام الخميني رجلا استثنائيا في الفلسفة، كما كان ابن سينا وسقراط وأرسطو استثنائيين في الفلسفة في عصورهم. فالإمام الخميني رجل استثنائي يختلف عن غيره من العلماء، ولديه قابليات ولياقات ذاتية عالية.
كليات اشتا فلسفة ميجا بعض مراتبش هم اهل عرفان بیان میکنن، لکن رسیدن به این که این چه ربطیست، چه رابطیست، این که هو معکم این ما کنتم نحن اقرب منکم، این یعنی چه جوریست دیگه؟ بس یعنی پهلوی همین نزدیک به ما به این معناست که ما دو نفر نزدیک به هم یا مسئله دیگری است. اینا مسائلی است که دست ما ازش تقریبا کوتاست.
عمده تدریس ایشان
كان يقوم ايضا بتدريس الفلسفه التي له فيها قدم راسخه، بحيث نستطيع القول انه كان يحظى بالمرتبه الاولى لتدريس الفلسفه في زمانه، بل إن بعض تلامذته ومريديه يرون فيه أنه أعلم بها من الكثير من الفلاسفة.
إن الميزة التي كان يتصف بها الإمام في فلسفته وحكمته فهي أنه كان يعلم مسائلها جيدا، فالبعض لا يعلم من الفلسفة إلا ألفاظها ومصطلحاتها من دون عمقها. أما الإمام فكان من العارفين بعمق المسائل الفلسفية.
كان يقوم بتدريس العرفان أيضا وبكتابة كتب العرفان، والتي طبع البعض منها، وكانت دروسه في العرفان خاصة جدا بحيث لا يتجاوز عدد تلاميذه الاثنين.
حركة الإمام النشطة لم ترق للعديد من أساتذة الحوزة، الذين اعتبر بعضهم أن تدريس الفلسفة والتدخل في السياسة هو انقلاب على تراث الحوزة الدينية التي اكتفت بتدريس العلوم الفقهية لعقود خلت. وبدأ الإمام الخميني يتعرض للعديد من المضايقات داخل الحوزة.
أنا أتذكر أحد الطلبة الذي لم يكن مغرضا وإنما مشتبها، والذي كان مقيما في غرفة داخلية في المدرسة الفيضية، وأتى السيد مصطفى الخميني أكبر أولاد الإمام الخميني لغرفته وشرب الماء في قدح قدمه له شخص آخر مقيم في نفس تلك الغرفة. وعندها وصل هذا الشخص ورأى ذلك، فطلب من شريكه في الغرفة أن يقوم بتطهير القدح بالماء، فقد شرب منه ابن روح الله الخميني، وهو يرى فيه شخصا منحرفا فكريا.
شخصي كدر إن مدرسة هاس
رأى بعضهم أن الإمام الخميني لا يملك الأهلية ليقيم في المدرسة الفيضية، فدخل أحدهم إلى غرفته وألقى أمتعته خارج الغرفة وقال يجب أن يخرج من المدرسة. لم يكن حينها الإمام يحظى بموقع جيد في الحوزة، ولكن خلافهم الفكري مع السيد الخميني أدى إلى تقييمهم أنه منحرف فكريا، إلا أن هذه القضية تسببت بمعرفة الإمام الخميني بين الطلاب أكثر وأكثر.
أيام اللي إمام كان يدرس الفلسفة أنا ما سمعت أن أحد من علماء الدين المعروفين كان يهتم بالفلسفة ويدرس الفلسفة. في تهران كانوا الشيخ الشهابادي أستاذ الإمام قدس الروح وبعض الأساتذة كانوا في تهران، وأما في قوم ما كان جو دراسة الفلسفة. الإمام درس الفلسفة عند مشايخه في تهران وفي مكانات أخرى، وفي قوم بدأ بتدريس الفلسفة بتدريس كتاب الأسفار. فمن يد الإمام تخرج كثير من مدرس الفلسفة، ومن هناك انتشر دراسة الفلسفة في حوزة قوم.
رغم انهماكه في الدراسة والتدريس، استطاع الإمام الخميني خلال الفترة الممتدة من العام 1928 وحتى العام 1942 تأليف 13 كتابا في الفلسفة والعرفان والعلوم الأخلاقية وتهذيب النفس. فقدت الحوزة القمية في العام 1947 زعيمها آية الله عبد الكريم الحائري اليزدي، وبدأ البحث عن الشخصية المناسبة لترأس الحوزة القمية.
كان للإمام الخميني دورا بارزا في هذا الخصوص، وكل من أرخ لتلك الفترة ذكر الدور الذي قام به الإمام، سواء الشخصي فيه عبر سفره لمتابعة قضية هجرة آية الله العظمى البروجردي، أو عبر مباحثاته التي أجراها مع آيات قم الثلاث العظام في تلك الفترة لتأييد مجيء آية الله البروجردي.
انتخبت الحوزة الدينية آية الله البروجردي زعيما لها، وامتنع روح الله عن القيام بأي تحرك سياسي في تلك الفترة، لأنه سوف يهدد المدرسة الدينية بالانقسام، فتجنب الدخول في القضايا السياسية إلا بتكليف من السيد البروجردي نفسه.
في زمن آية الله البروجردي الذي كان يتصدى للمرجعية وقتها، كان الإمام يرفض التدخل في القضايا السياسية، حيث كان يرى أن على الحوزة العلمية أن تبني نفسها وتعمل على تقوية ذاتها، ومن بعد ذلك أن ترد الساحة السياسية. وطالما أن رئيس الحوزة وزعيمها لا يحبذ الدخول في القضايا السياسية، امتنع الإمام عن التدخل بها.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علی الاطلاق شیعه بوده.
في ذلك الوقت كان آية الله البروجردي المرجع المطلق للمسلمين الشيعة، وكان الإمام يرفض إضعاف آية الله لبروجردي. لم يكن الإمام يرضى وبأي وجه من الوجوه، على الرغم من إمكانية توجيه بعض الانتقادات من زاوية الأداء السياسي لآية الله لبروجردي ومن حوله. مع ذلك نراه يوجب حفظ كيان المرجعية وقيادة الحوزة، فقد كان يختار السكوت حتى لا تصاب هذه المرجعية والقدرة بالضرر.
عين آية الله لبروجردي روح الله الخميني مستشارا له في الشؤون السياسية وتنظيم شؤون الحوزة، وانصب جهد الإمام الخميني في تلك الفترة على تطوير مناهج الحوزة الدراسية.
كانت له علاقة دائمة مع آية الله البروجردي، ونستطيع القول انه كان من افضل مستشاريه سواء في القضايا السياسية او الاجتماعية او في القضايا المرتبطة بامور الحوزة وشؤونها. وكان للامام دورا في الهيئة العامة التي اسست بناء على اقتراحه، وكانت مهمتها اصلاح شؤون الحوزة العلمية.
واصل روح الله نشاطه في التدريس، ولم يمنعه دوره الجديد كمستشار للمرجع الكبير من الالتقاء بطلبته وإعطاء الدروس في أروقة المدرسة الفيضية.
لم يكن ذلك لأنه من مدينتي، فقد كان درسه أفضل الدروس التي كانت تعطى في قم، كما أن درس المرحوم آية الله لبروجردي كان درسا كبيرا ومحترما، وكان الإمام يشارك فيه، ولكن درس الإمام من ناحية البيان والإيضاح هو أفضل، وكان هناك حوالي 1000 شخص يستفيدون منه.
استمر الإمام الخميني في نشاطه في حقل التأليف، ومن العام 1949 وحتى العام 1955 أصدر الدفعة الثانية من مؤلفاته التي كانت فقهية وجميعها كتبت باللغة العربية. في العام 1948 مني العرب بهزيمة تاريخية في فلسطين التي هجر شعبها تمهيدا لإقامة دولة لليهود على أرضها. كان الإمام الخميني يكرر دوما في دروسه ومع طلبته قدرة المسلمين على استعادة فلسطين.
هر كاري أولش تفكر و تأمل در أطراف كار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمیتوانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید، قلب خودتون را قوی کنید، به خدا منقطع بشید. این همه ادعیه‌ای که وارد شده است و همه را دعوت کرده است به اینکه طالب خدا بکنید، برای اینکه اون مرکز قدرت است. این همه دعوت شده که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید، برای اینکه به شما تزریق کنن قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد از چه باید بترسد؟ شمایی که برای خدا بخواید کار بکنید از چه قدرتی میترسید؟ میترسید که شهید بشید؟ شهادت ترس دارد؟ میترسید حبس بشید؟ حبس در راه خدا ترس دارد؟ میترسید شکنجه بشید؟ شکنجه در راه خدا اشکال دارد؟
حتى الخمسينيات لم يكن الشاه محمد رضا سوى ملك دستوري دون سلطة حقيقية. حاول الحصول على صلاحيات دستورية واسعة عبر إدخال تعديلات إلى الدستور، وبناء على توصية من وزير بلاطه تلاعب بانتخابات البرلمان وملأه بنواب عينهم عبر انتخابات صورية، مما أثار حفيظة المدرسة الدينية في قم. كان ذلك إذانا باندلاع أولى المواجهات بين الحوزة والملك.
بعدن فشار رضا خان.
أتى محمد رضا خان بهلوي ابن رضا خان الكبير وعمل على التلاعب والمساس بالدستور من أجل توسيع صلاحياته، وهذا ما يعني أن مؤسسات الدولة ستصبح هي المسؤولة عن تقرير مصير إيران بشكل قانوني. من هنا انبعث قلق الإمام حيال قضية تعديل الدستور، وكانت معارضته شديدة لذلك.
شاه شروع کرد به تصرف در قانون اساسی و مخالفت با اسلام و ما باش مخالفت کردیم، علمای اسلام باش مخالفت کردند. در اثر این یک انقلاباتی در ایران البته به طور آرام پیدا شد و از همه شهرهای ایران به قم آمدند برای استنکار و پشتیبانی از علماء قوم، و دنبال او چون من یه قدری تندتر در مسائل بحث میکردم.
بعث محمد رضا بهلوی برئيس وزرائه إقبال للقاء زعماء الحوزة، فانتدب آية الله البروجردي وآية الله الكاشاني الذي كان رئيس كتلة نواب طهران في البرلمان الإيراني، انتدب السيد روح الله الخميني للقاء موفد الملك.
دكتور إقبال نخست وزير الوقت،
حاول إقبال إقناع الإمام أن ما يحاولون القيام به من منح الشاه الصلاحية في تغيير الدستور وفق إجازة مجلس الشيوخ ليس عملا منافيا للإسلام، فرد الإمام قائلا: لن نسمح لكم بذلك. فقال إقبال: لماذا؟ فقال الإمام له: لأنها ستكون البداية التي ستنطلقون منها غدا لإلغاء قوانين الإسلام، ولتواصلوا وعلى خلاف مصلحة الإسلام إلى إقرار قانون وإلغاء آخر. وفي النتيجة فقد عاد إقبال من قم بيأسه وفشله.
كان محمد رضا بهلوي في بدايات حكمه حريصا على عدم إثارة أي نوع من القلاقل تهدد ملكه الجديد، فاضطر إلى التراجع أمام إصرار الحوزة القمية على عدم المساس بالدستور. في ذلك الوقت كانت إيران تعيش أزمة معيشية خانقة، فبالرغم من الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها، إلا أن شركات النفط الإنجليزية والروسية التي كانت تسيطر على منابع النفط الإيراني لم تبق للشعب إلا الفتات، فيما الملك وحاشيته يزدادون غنى. خارج قصور الشاه كانت أحزمة البؤس تلف الأحياء الجنوبية من العاصمة طهران، وتختزن في شوارعها الكثير من الغضب. أمام هذا الواقع شهد الشارع الإيراني نموا متسارعا لحركات سياسية وعسكرية ضد نظام الشاه محمد رضا، وفي مقدمتها حركة نواب صفوي التي اعتمدت الكفاح المسلح ضد النظام.
بعد ما دخلت إلى حوزة قوم فرأيت أن السيد الشهيد سيد مجتبى نواب صفوي فجمع الشباب وكان يلقنهم بالقيام على وجه الشاه وبمقابلة لمظالم الشاه.
عمد الشاه إلى إشاعة خبر تعرضه إلى عملية اغتيال قتل خلالها ناصر فخر الرأي الذي اتهم بانتمائه إلى حزب تودة الحزب الشيوعي الإيراني، وعلى أثر ذلك تعرضت رموز المعارضة الإيرانية إلى حملة اعتقالات واسعة شملت آية الله الكاشاني زعيم كتلة نواب طهران في البرلمان الإيراني الذي زج به في سجن قلعة فلك. لكن فدائيان إسلام استمرت في كفاحها المسلح واستطاعت اغتيال رئيس وزراء الشاه هجير الذي أعدم على يد حسين إمامي، ففرضت الأحكام العسكرية وفرشاه إلى الولايات المتحدة وقضى هناك 48 يوما بضيافة الرئيس الأمريكي ترومان. وما إن عاد شاه حتى عين قائد جيشه علي رازمارة رئيسا للوزراء. في تلك الفترة من تاريخ إيران ظهرت حركة مصدق كاشاني التي مثلت ائتلافا في البرلمان بين الإسلاميين بقيادة آية الله كاشاني والعلمانيين بقيادة الدكتور محمد مصدق زعيم التيار القومي الإيراني أو ما عرف بجبهة تحرير إيران. قدم مصدق وبإعاز من الكاشاني مشروع قانون لتأميم النفط الإيراني، فأعلن رئيس الوزراء رازمارة رفضه للمشروع بحجة أن إيران عاجزة عن إدارة مرافقها النفطية بنفسها، فيما أعلن حزب تودة الحزب الشيوعي الإيراني موافقته على تأميم حقول النفط الجنوبية فقط بسبب سيطرة الاتحاد السوفيتي آنذاك على الحقول الشمالية. عندها لجأ مصدق وكاشاني إلى الشارع وأعلنا الإضراب العام. تعرض علي رازمارة لعملية اغتيال على يد إسلام خليل طهماس عضو فدائيان إسلام، وأصبح كرسي رئاسة الوزراء شاغرا. عندها تمكن مصدق وتحت ضغط الشارع وبدعم من آية الله الكاشاني من الوصول إلى سدة رئاسة الوزراء. وأمم النفط في العام 1951، لكن هذه الإنجازات لم يكتب لها أن تعمر طويلا.
لقد استفاد مصدق من القوى الدينية ومن مساعدة آية الله الكاشاني للوصول إلى السلطة، وكان لآية الله الكاشاني دور أساسي في وصوله إلى السلطة، فقد أفتى وأصدر بيانا ودعا الناس والبازار إلى الإضراب والشعب للاعتصام. ونتيجة لما قدمه آية الله الكاشاني فقد تراجع الأعداء واستطاع مصدق بذلك الوصول إلى السلطة. ولكن للأسف فإن مصدق وبعد وصوله إلى السلطة لم يكن ليؤمن لا بالحركة الدينية ولا بآية الله الكاشاني نفسه، وكان يعتقد أنه استنفد الفائدة من آية الله الكاشاني، وعليه أن يضعه جانبا ويستمر في تصديه لقيادة البلد، وكان يعتقد بانفصال الدين عن السياسة.
أولشان وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش دادن و اسمش آیت الله گذاشت. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنند به وجود او، اون هم مسلم نبود. من در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد، و طولی نکشید که سیلی را خورد، و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد.
و به همین دلیل
لم يكتفي بوضع آية الله كاشاني جانبا، وإنما قام بحبس نواب صفوي قائد فدائيان إسلام لمدة 20 شهرا تقريبا، ولم تنجح كل الوساطات التي تحركت باتجاه إطلاق نواب صفوي. وكان يقول لكل من توسط بذلك: اذهبوا وأحضروا منه تعهدا بعدم التدخل بالسياسة، وسأطلق سراحه مباشرة.
كانت بريطانيا تتحكم لصادرات النفط الإيراني واستثماراته، فنفذت بالتواطؤ مع شركات النفط العالمية حملة لمقاطعة شراء النفط الإيراني، والنتيجة أزمة اقتصادية حادة في إيران. ولم تمض فترة طويلة حتى دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة وبدأت بالتحضير لانقلاب على الحكومة الجديدة.
وحتى عندما كتب الكاشاني رسالة لمصدق قبل يوم واحد من الانقلاب الذي أطاح به، يقول له فيها إن أمريكا تعد الانقلاب، وأنا مستعد رغم كل الإجراءات غير الصحيحة التي قمت بها تجاهي أن أساعدك في الوقوف بوجه هذا الانقلاب. فأجابه مصدق قائلا: أنا مدعوم من الشعب الذي يقف ورائي. لقد أجابه جواب من يشمخ بأنفه جوابا سلبيا، وفي النتيجة وقع الانقلاب.
غادر الشاه إيران ثلاثة أيام فقط، نفذ خلالها الجيش انقلابا على الحكومة وأطاح بمصدق في 16 آب من عام 1953. عاد الشاه إلى إيران فسجن مصدق، فيما تعرض آية الله الكاشاني إلى مضايقات عديدة. أما نواب صفوي فقد اعتقلته أجهزة الأمن الإيرانية لاحقا بعد معارضته دخول إيران في حلف بغداد، وأجريت له محاكمة عسكرية سريعة انتهت بإصدار حكم إعدامه.
آخرین ملاقاتی که با مرحوم پدرم و کاملا قیافشون یادمه.
في اللقاء الأخير مع والدي ما زالت صورته ماثلة أمامي، وكان ذلك في سجنه الأخير في آخر مرة اعتقل فيها، وما زلت أتذكر تلك الصورة جيدا. كنت طفلة بعمر 5 سنوات، وكنت برفقة أختي الصغيرة بعمر 2 سنة ووالدتي الحامل وجدتي. عندما دخلنا إلى الغرفة كان والدي قد تم نزع العمامة عن رأسه، وكان قد تم وضع القيد في يده من جهة وفي يد أحد سجانيه من جهة أخرى. كان منظره رائعا، وما يزال شكله ماثلا في مخيلتي، وكان وجهه نورانيا. فضمني إلى صدره بيد، وأختي زهراء باليد الأخرى. قالت له والدتي: ليتنا نستشهد قبلك ثم تستشهد أنت من بعدنا. فشرع والدي يروي قصة جهاد السيدة زينب وأم البنين التي قدمت أولادها الأربعة شهداء في مسيرة الإمام الحسين في كربلاء. كان إذا أراد التحدث عن الشاه لم يكن يورد اسمه، كان يقول: لو أردت مهادنة هذا الصبي لكنت فعلت ذلك قبلا وما كنت دخلت إلى السجن أصلا.
شكل انقلاب العام 1953 نقطة تحول رئيسية في تاريخ إيران، التي تحولت منذ ذلك التاريخ إلى نقطة تمركز أمريكية متقدمة في الشرق. أما محمد رضا بهلوي الذي جاء به الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ملكا شابا قليل الخبرة، فإن انقلاب عام 1953 قد جعل منه ديكتاتورا. عاصر الإمام الخميني جميع التجارب الثورية التي شهدتها إيران في خمسينيات القرن الماضي، وراكم تجارب الذين سبقوه: إعدام صفوي، عزل كاشاني، وسجن مصدق، وفيما نقل عنه لاحقا اعتبر فشل تلك الثورات بسبب غياب ما أسماه الدفاع الشعبي الذي يحمي الثورة.
و برای اینهایی که اولیاء ما هستند این پایین شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی یه نعمت ما هستند. اگر اینا نبودند ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جایی، به خیال خودمون جایی شدند. باید ملتفت باشیم که آقا شما همون آدمی هستید که تو حبس بودید و شما همون آدمی هستی که در تبعید بودی و شما همون آدمی هستی که در انزوا بودی. این مردم هم که آمدن ما را آوردن بیرون از همه اینها و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم نمیتوانیم از عهده خدمت اینها برایی. خداوند به ما توفیق بدهد که ما یه خدمتگزاری برای اینها باشیم.